يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا.
يا من إلى الله
تدعو
وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا.
لك المدائح تترى شعرا وإن شئت نثرا،
لك المدائح تترى شعرا وإن شئت نثرا.
وقد حبيت بيانا يا خالوه المرء سحرا،
يا من إلى الله
تدعو
وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا.
كان يبحث عن حديث واحد هو حديث الوضوء، حديث من توضأ أحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. فتحت له أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاء. هذا الحديث ظل يبحث عنه شعبة 3 أشهر، قال صحيح أم لا. رحل من البصرة إلى الكوفة ثم إلى الحجاز ثم إلى الشام على قدمين، ثم ثبت له أن الحديث ضعيف، ثم قال لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من أهلي ومالي. يعني طبعا هذا الحديث صح لكن من طريق غير الطريق الذي شعب وقف على طريق عقبة بن عامر، والحديث صح من طريق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. فشاهد من الكلام أن الإنسان يتحمل، وكثيرا يا إخوان ما يتحمل ونظف على أنفسنا في الحياة في أعمال الدنيا كثير، قد يواصل أحدنا الليل والنهار عمل الدنيا. فلا نظن يعني على أنفسنا بهذه السويعات، حتى يعني كنا نحن نملك 20 ساعة 30 ساعة، نحن هذا كان الدنيا بعيدة عن الحياة كما حدث أبدا. فأنا أصلي على أنفسنا وندعو لنا لعلهم لا بين فريدا لعل الدنيا تتعاون إن شاء الله. طبعا كلام كثير لكن أنا أريد أن أستفيد من الأول.
قال: باب بيع الأصول والثمار. وفيه 3 ضوابط: الضابط الأول من باع نخلا بعد تنطيحه فثمرته له إلا أن يشترطه المشتري.
الضابط قال من باع نخلا بعد تلقيحه، من باع نخلا بعد التلقيح فثمرته له، يعني أنا عندي بستان في 1000 نخلة، جاء الأستاذ المثنى يريد أن يشتري له البستان هذا النخل، فأقول له هل مثنى اشترى مني بعد أن لقحت أنا النخل؟ يشتري لكن الثمرة، الثمرة لي أنا لأن أنا الذي لقحت له، فثمرته له إلا أن يشترط المشتري. طيب إذا مثنى قال لي لا، أنا سأشتري البستان وثمرة، فإن اشترط ووافقت فهو لك، لكن إن لم نشترط فهو لي. طيب إن بعت البستان قبل أن ألقح الثمار، قبل أن ألقح النخل فثمرات المشتري.
الضابط الثاني: لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا مع الأصل أو بشرط قطعه في الحال.
لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا مع الأصل. واحد يقول يا أخي وأنت تنقد نفسك وأنت لسه مذاكر لنا من ساعة كده، لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحها.
إلا ما
ركز معي. يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه في حالة، في إيه؟ في حالة. الحالة الأولى مع الأصل. أقول لك أنا عندي الآن بستان نخل، بستان فيه 1000 نخل، والنخل فيه بلح لكنه أخضر لم يصفر لم يبدو صلاحه، فجاءني أحد البنوك يقول لي أنا أشتري من هذا بكام؟ بمال مال اتفق. اشترى البستان بما فيه، هو الآن يجوز يأتي واحد يقول يا أخي هذا الثمرة أصلا لم يبدو صلاحه. نقول له أنا لم أبع الثمر، أنا بعت الأصل، يعني بعت النخل بما يحمله، حين إذا يجوز، لأنه اشترى إيه؟ اشترى الأصل. والفرع تابع
للأصل.
للأصل.
طيب يعني بعت، لو
باع
نخلة واحدة فقط ما
تشتري؟ لو
بعت
نخلة مع يجوز. طيب واحد قال الحالة الثانية أو القطع في الحال، القطع في الحال كله أنا عندي ذرة فدني ذرة لسه أخضر طلع كده والكزامة الذرة لسه إيه؟ لسه ما لم يبدو صلاحه، لسه بدها لبن كده. فواحد بيجي يشتري الفدان إيه؟
الذرة
يشتري مش الأرض يشتري المحصول ده. قلت له لا لا يجوز. ليه؟ لأنه لم يبلغ صلاحه. قال لي يا عم الشيخ أنت مش واخد بالك من الحكم ده، أنا هقطعه وأوكله للبهائم صح؟
يجوز
حينئذ يجوز.
اشترى الكوز
الحاج
اشترى الكوز
هنا إما أن يكون مع الأصل أو القطع في إيه؟
في الحال
واضحة؟
نعم انتبه. الضابط الثالث
العلة معنى كلمة العلة عن السبب. السبب هل الثمنية ولا الأكل؟
الثمنية ولا
الأكل؟ بالنسبة للموضوع هذا الثمر على الخيل الطبع على الخيل ما لسه أخضر ولم يبدو صلاح، ولكن المشتري ليه غرض فيه لسبب معين هو إضرار.
لا اشتري النخل.
اشتري النخل ولا اشتري الثمر؟
الثمر.
لا لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. إلا أن يبدو صلاح. لا يجوز إلا أن يبدو
صلاح.
أو لو هيقطعوا في حالة العود نفسه وكله النهاية. مش هياخد الضرة في ثمرة بس هو حمد
أصلا. لا اشتري الضرة نفسه.
لا لا مش كده العود نفسه. يا شيخ
حمد يعني هو ده واحد الآن هيقطع ثمر لم يبدو صلاحه لأنه بيستخدمه على هذه الصورة.
أه يجوز.
بيعه ولا لا؟ أنا الآن واحد عندي إبل. هذه الإبل مثلا ستطعم هذا التمر الغير ناضج.
نعم.
فأنا اشترطت أنا عايز أشتريه غير ناضج. مش لم يبدو صلاحه، جائز ولا غير جائز؟
حتى لو
على حالته هذه
صلاح البعض، حينئذ يصلح البعض يبدا.
لو القليل منه زي اللي بيشتري ضربه.
نعم. الدور احنا قلنا من هذه القطعه في الحاله
ماشي هيقطع برضه في الحاله.
انا هاخد الثمره يبدو صلاحها لاستخدامها على هذه الحاله.
تقصد انه ياخذ اللي
ياخذ التمره اخر عشان الابن ياكل
او الجنى اللي قطعته في الحاجه.
بس هو ده الكلام اللي قطعت التمره اخضر بس هو عاوزه كده.
نعم هاتنا الثالث.
الضابط الثالث ما تلف من الثمره قبل اخذها فمن ضمان البائع الا اذا اهمل المشتري.
ركز معايا لان دي بيحصل تخلف. انا الان اشتريت مثلا عندي فدان طماطم بدا صلاحه بدا ايه؟ ايش شريته من استاذ كحلاوي؟ طيب بكام؟ ب 10000 خلاص؟ طيب قلت له قال لي انا المشتري قلت له ساخذها استلمها منك بعد اسبوع. بعد ايه؟
اسبوع.
طيب ما تلف من الثمر قبل اخذه الاسبوع ده اذا تلف منها شيء فمن ضمن من يضمنه؟ البائع هو. الا اذا اهمل المشتري. طيب مر اسبوع وبعد الاسبوع الثاني بدا الزرع يبوظ ويوم من فمن ضمان من؟
المشتري.
من ضمان المشتري. واضح؟ اذا اذا اهمل المشتري فهو ايه؟ يضمن.
قال
نعم حضر يا شيخنا اذا بتشتري صندوق من الطماطم او خيرها من الفاكهه وتذهب الى البيت فتاتي من اسفل يعني ثمار يعني خبار او ليس
هذا حرام ليه؟
ترجع ليك
وترجع يجوز لك باب الخيار
العيب
باب السلم بيع السلم بيع التقسيط ان انا اخذ السلعه واوجب يعني ايه الثمن اما بيع السلم اخذ ادفع الثمن واوجب السلعه واوجب ايه ركز معايا بيع التقسيط اخذ السلعه واوجب ايه الثمن بيع السلم ادفع السعر واوجب السلعه خلاص طيب السلم هذا على لغه الايه اما اهل العراق يسمونه السلف يسمونه ايه السلف وعلى لغة العرب ورد الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم أي من باع سلم من أسلم في شيء فليسلم في كيل موزون ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طيب في ضوابط أو شروط لصحة بيع السلم هذه شروط إذا توفرت لصحة بيع السلم إذا لم تتوفر لا يصح بيع السلم.
قال شروط السلم سبعة انضباط صفات المسلم فيه المسلم فيه ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن معرفة قدره بمعياره الشرعي أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل معرفة الثمن معرفة تامة قبض الثمن في مجلس العقد.
نعم. قال شروط السلم سبعة انضباط صفات المسلم فيه انضباط صفات المسلم أنا الآن سأشتري منك سأعطيك مثلا 1000 جنيه وقل سأشتري منك ضمن الملابس هذا كان في شهر مثلا 6 يأتي غالبا يحصل في شهر 10 أنا سأعطيك 1000 جنيه بشرط الآن أو على أن أشتري منك ضمن الملابس لابد أن تنضبط صفات الملابس صفته كذا نوع من الغرس وصفته فإذا كان السلع مما ينضبط صفاتها جاز خلاص كده أما إن كان لا تنضبط صفاته فلا يجوز أن يصلح في النزاع سلع لعملها سأشير منك طن من الغرس فقط دون تحديد الصفات يجوز؟ لا يجوز لأن الصفات لأن السلع تختلف ثمنها بإيه؟ باختلاف صفاتها. طيب واحد يشتري سيارة لأن السلم إما بالقدر وإما بالصفة واحد مثلا بقى يشتري إيه سيارة فلو واحد بالوقت عاوز أنت مش لسه من شوية قال لا يجوز بيع ما ليس عندك نعم أنا راح أشتري سيارة من معرض خلاص فقلت له هذا ثمن السيارة 100,000 ريال وأستلمها منك بعد شهرين إشارة بالصفات السيارة نوعها كيوت جنسها رول مدى مضل كذا صفاتها كماليات كذا وكذا وكذا انضبطت صفاتها ولا لا؟ انضبطت الصفات إذا انضبطت الصفات وحدد السعر ودفع الثمن صح بيع إيه؟ صح بيع السعر
وإلا تكون موجودة
وإلا تكون موجودة وإلا تكون موجودة في أي نعم حينئذ هذا لا يتعارض مع بيع ما ليس عنده لا يتعارض مع بيع ما ليس عنده لأنه في هنا تحديد الصفة
لأنه توفرت صفات الجنة
طب الجماهير يا شيخ محمد نحن
بنجلد جائزة
ها؟
جائزة
سيدي معنا طب يا شيخ محمد دلوقتي أنا أسف بعارض الكلام مع الكلام اللي قال الأخ أحمد هو دلوقتي بيجي له واحد يقول له أنا عايز سلعة شكلها معين وبيحدد صفاتها وبيحدد وإن هما بيتفقوا إن هو ياخدها منه بعد أسبوع ده حضرتك دخلت في باب بيع ما ليس عندي طب ما احنا الحين الآن اتكلمنا إن هو باب بيع السلع
لا لا هو الآن اللي نقصد فيه بيع السلع
هو محتاج حاجة بس هو هيتصرف فيها بعد أسبوع
بيع السلع الثمن دفع كاملا
سألت معنا الآن طيب اول احنا خدنا شروط انضباط صفات المسلم اسمع شروط بيع السلم وانت ستطبق على ما ثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الايه يعني مثلا السياره التي بتطبق فيها العاد والاوتوماتيك مثلا هذه الصفات تختلف فيها الثمن طبعا الارز ارز 70 ولا 90 ما يختلف ولا نوع له ايه ايوه قال معرفة قدره بمعياره الشرع طيب القدر اللي هو اللي في أشياء لا تحدد إلا بالقدر يعني أنك بالكيلة تقطن بالكيلة طيب ثم قال أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم ركز هنا في فرق ونصوص كثيرة بسورة إيه هو اللي في الذمة؟ السلع لا يجيني واحد يقول لا ما هو ده لا انا السلعه في ذمتي وانا السلعه في ذمتي فليس لك عندي مال انت لك عندي سلع فهي في ذمتي لا تاتي لها ترد المال واضح؟ طيب
ليش تكون معاش كذا؟
احنا قلنا ان تكون في الذمه ان تكون السلعه ايه؟
بذمته خلاص كده، يعني الذي ليس للمشتري له إيه؟ له السلعة وليس له المال، لأنه تم بيده المشتري. قال أن يكون مما يوجد غالبا عند حدود البيت، يعني ما
اللي هو عاد المشتري وطلب المال دون السلعة.
وظف الآن إذا وظف المشتري أو إذا وظف الطرف لا بأس، إذا وظف الطرف خلاص هو لك، أنت لك عندي سلعة بس لك عندي مال لأن البيع انتهى.
المشتري الآن لا يريد السلعة بعد شهرين أنت لا تريد
السلعة، وقلنا هذا بيع ليس عندك مال لأن البيع تم وأنت السلعة لا في ذمتي، السلعة لا في ذمتي أنا سأسلمها لك بعد شهرين أو ثلاثة.
نعم
خلاص فالبيع انتهى، أنت الذي لك عندي الآن هو السلعة والسيارة،
إذا
أردت المال فهذا
بالاتفاق
على حسب ما
مالا
على حسب ما يتفقنا عليه. قول أن يوجد غالبا مما عند حلول الأجل، يعني مثلا اتفقنا أن تسلم لنا قدم أرض في شهر 10، هل شهر 10 يكون فيه أرض ولا لا؟
فيه،
إذا يجوز. طيب أرض تسلم أرض في شهر مثلا 3، لا يكون هناك حصاد للأرض في شهر 3، قلنا ذلك أن يكون يوجد غالبا عند حلول الأجل سيارة ولا يكون أقنار اتفقنا على أولى ثمرة نشر يجوز لا يجوز لأنه لا يكون لا في عشرة أجل أخرى.
طب هو قال غالبا ما قال أبدا قال غالبا
غالبا لدي في أشياء قد لا تستطيع بطلع.
طيب هذا السلم يرجع
وهذا النادر في هدف يسير شيء يسير قد يتأخر الأجل يعني مثلا قد يتأخر حصاد الشرح
أو أنه يفرس.
قال معرفة الثمن معرفة ما وهذا مطلوب منه اللي هو تحديد الايه؟ تحديد الثمن ليكون فيه حساب وفيه مساواه. النقطة الأخيرة وهي أهم نقطة، قبض الثمن في مجلس العرض كاملة في مجلس العرض.
واحد راح يشتري مثلا ولا تفرق بينه وبين بيع تقصد.
نعم لو مثلا الآن اشتري مثلا منه 3 طن أرز خلاص وحددنا الصفات حددنا الوزن حددنا السعر بكام؟ ب3000 جنيه مثلا. طيب ماشي 3000 جنيه هذه 2000 وان شاء الله بروح نقول له اعطيك 1000 على الوزن يجوز؟ لا يجوز، لابد من دفع الثمن كاملا في مجلس العقد.
لا
السلم لا، بيع السلم لابد من دفع المال كاملا في مجلس العقد
في مجلس العقد. نعم يعني انا اشتريت سياره من واحد فالمهم عندي 10 طن قلت له حطيت 5 وبعد اسبوع اديك البيع.
هذا يعني بيع سلم ولا بيع عادي؟
سلم.
بيع السلم لابد من دفع الثمن كاملا في مجلس الايه؟
هذا البيع يجوز على اختلاف المسمى؟
كيف على اختلاف المسمى؟
يعني بنسميه مسمى اخر يعني ليس بيع سلم.
يعني لو بيع عادي
انا الان ساشتري سلعه من دفعت نصف المبلغ.
نعم.
الان ادفع نصف الاخر عند استلام السلم. هل هذا البيع جائز؟ حتى ولو جائز ولو لم يكن سلم.
جائز بس معرفه الثمن والمسمى تكون السلعه موجوده.
لكن لا يسمى في هذه الحاله بيع
سلم. بيع سلم بيع السلم وتأجيل السلعه. السلعه تأجيل السلعه، السلعه غير موجوده اصلا. تأجيل السلعه. خلاص
السيارة بتاعتك
لسه مش موجودة؟
لا بس هو احنا اتفقنا عليها وانا ما خدتهاش قلت له لو قال باب القرض وفيه ضابطان. الضابط الاول شروطه معرفة قدره ووصفه ان يكون المقروض ممن يصح تبرعه. الضابط الثاني
نعم قال باب القرض. القرض ما هو الضابط؟ القرض ان يقطع الرجل جزءا من ماله لغيره، أن يقطع الرجل جزء من ماله لغيره بلا مقابل.
لا
بلا مقابل يعني بلا
فائدة
بلا زيادة. طيب قال فيه ضابطان. أول شروط معرفته أو معرفة قدره ووصفه. معرفة قدره سأخرج كم مثلا؟ 1000 جنيه 1000 ريال 1000 دولار معرفة الإيه؟ القدر. والصفة قد أقرضك مثلا قرص كيلو كوز طن شعير واضح. فمعرفة قدره ايه ووصفه ان يكون المقرض ممن يصح تبرعه. لماذا لم يقل ممن يصح تصرفه؟ أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه ولم يرغب ممن يصح تصرفه.
لأن الوصي لا يقرض
ولا حتى يخرج الوكيل. لأن لو قال ممن يصح تصرفه لكان الوكيل يقرض المال. أنا وكلتك على مال تسلف الناس وخلاص. لا، وقال ممن يصح تبرعه حتى لا يقرض الوكيل وحتى لا يقرض الوصي وحتى لا يقرض الناظر على الوقت كما سيأتي معنا. وإلا لفسدة الأموال وفسدة الزنا. فأنت الدقة في السيارة أن يكون من يصح تبرعه.
لا. قال الطرف الثاني: كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا.
أيوة. كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا.
السؤال التي ذكرها أحد الأخوة اللي يبدأ وكالة الخضار. أنا مثلا عندي 10 أهدنة من الخضار، أزرع الخضار وفاكهة، لكن ليس عندي الآن مال، ليست عندي أموال الآن حتى أنفق على هذا الآن على هذا الزرع. واضح؟ حينئذ أذهب أنا إلى صاحب الآن إلى صاحب التاج إلى صاحب الوكالة. فأذهب الآن إلى صاحب الوكالة أو صاحب الآن أو التاجر، قل أعطني 10,000 دنانير أو 10,000 ريال على أن أبيعك الثمر، على أن أبيعك الثمر. حينئذ هذا قرض مشروط ولا غير مشروط؟
مشروط.
مشروط. ما هو الشرط؟
إن في مقابل.
أنا سأعطيك المال وأشترط عليك أن تبيع عندي السلعة. حينئذ هذا ربا. كل قرض جرى نفعا مشروطا أو مشروط. طيب.
نعم.
جرى
نفعا
مشروطا. طيب إذا جرى نفعا غير مشروط، مثلا أنا أخذت مثلا من أستاذ عمان 100 ريال، اقترضت منه 100 ريال وبعد شهر رددتها له 110، يجوز أم لا يجوز؟
يجوز
أم
لا يجوز؟
أنا لم أشترط ولم يشترط علي وهو لم يأتي ولم يتكلم في هذا الموضوع أصلا، وأنا كرامة مني أعطيته 100، يجوز؟ نعم يجوز، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الاشتراط فهذا محرم طالب كل قرض جرى نفعا مشروطا. طيب هذا النفع قد يكون نفع مادي وقد يكون نفع معنوي. مثلا اقترضت مبلغا من المال من مؤسسة، أعمل في مؤسسة، موظف في مؤسسة تجارية، فاقترضت منهم مثلا أقرضوني 3,000 ريال حتى أشتري جهاز محمول كمبيوتر محمول. فقال لي المدير بشرط، قلت له ما هو؟ قال أن تستخدم هذا الجهاز في الشركة
فقط.
هذا لا
يجوز.
هذا يجوز. هذا قرض جرى نفعا ولا لا؟
ما يجوز.
لا يجوز، لأن هنا منفعة، لأن هنا اشترط منفعة معينة. فإن كل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا.
لا يجوز. يعني أنا أسلمت رسالته. يعني أنا أسلمت، يعني هو كده أدفع. أنا أسلمت تمام.
نعم. على الاثنين
قضيت حل. الآن أنا عندي زرع مثلا تقولون.
نعم.
أنا ذهبت للتاجر.
نعم.
أخذت فلوس من التاجر.
نعم.
لأن ليس عندي مال.
هذه الأموال التي أخذتها من التاجر قرض.
صح؟ قرض.
نعم.
ثم أنا سأبيعه الثمار.
ستبيعه الثمار. نعم.
لكن إن زاد ثمن الثمار فسيدفع الزيادة. إن قل ثمن الثمار أدفع أنا
القرض. هذه مسألة أخرى.
هذا بيع وشراء، لكن مالي مقابل الزرع غير معلوم، غير معلوم المكيال وغير معلوم اي شيء وغير معلوم متى سأبيعه خلاص. هذا
لا انت الان ذكرت سؤال يا اخوان، ركزوا معي. انا الان سأزرع مثلا عندي مثلا قرص، عندي بستان فيه قرص وفيه تاجر انا ابيع له المحصول عاده، فانا ليس عندي مال انفق على البستان، فذهبت الى هذا التاجر الذي ابيع له قلت له اعطني 20,000 حتى أنفق على هذا الزرع وعلى هذا المصنع. قال سأعطيك المال لكن بشرط أن تبيع الثمر عندي.
يعني
لا تبيعه لأحد من آخر. الثمر يباع عندي في الوكالة وفي المحل عندي. قلت له اتفقنا. فأخذت منه 20,000 ريال واشترط على أن أبيع عنده الآن الثمر. هذا قرض ولا لا؟ مشروط أم غير مشروط؟
مشروط.
فهو ربا. نعود للقاعدة، كل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا. واضح؟
واضح.
حتى وان كان فيها بعض الخير. نحن قلنا المعروف العرف كان مشروط شرطا ما لم يخالف نصا شرعيا. مره اخرى اسمح لي اسمح لي
قال باب الرهن وفيه ثلاث ضوابط. الضابط الأول شروط صحته أربعة: أن يكون منجزا، أن يكون مما يصح بيعه، أن يكون مالكا له أو مأذونا له فيه، أن يكون معلوما جنسه وقدره وصفته.
طبعا يا أخوان باب الرهن، ما هو الرهن؟ الرهن هو مال يجعل وثيقة للدين ليستوفى منه إذا تعدى الوفاءه من المدين. مثال: أنا الآن الرهن تعريفه مال يجعل وثيقة للدين ليستوفى منه إذا تعذر وفاء المدين. مثال: أنا الآن أريد 100,000 من الأستاذ سعيد. قال لي طيب أعطني رهن أرهنك السيارة
ضمان.
نعم، أرهنك السيارة لمدة سنة. مدة سنة أنا سأعيد لك المبلغ الذي أخذته منه. طيب مرت السنة ولم أستطع أنا أن أوفيه ماله، حينئذ تباع السيارة ويستوفى دينه والباقي أنت بقى شيء أنا أخذ. هذا سمر، والرهن ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: إن كنتم على سفر فرهان كاذبا فرهان مضبوط. وقد عائشة رضي الله عنها تقول: مات النبي صلى الله عليه وسلم أو رهن النبي صلى الله عليه
وسلم
درعة مرهون عند اليهود. أما بالإجماع فقد نقل ابن المنذر قال: وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز. نعم.
هل يجوز أن أستخدم أجلها؟
يجوز من؟
الانتفاع في عين السيارة.
سيأتي معنا. الآن قلنا شروطه يكون شروطه أربعة: أن يكون منجزا. ما معنى منجزا؟ معنى منجزا في الحال غير معلق. غير معلق، أن يوضع الرهن في الحال. أن يكون غير معلق، يعني لا يكون مثلا سأرهنك كذا إن عاد أخي من السفر فعلقت الرهن بشرط. لا يجوز. قال: أن يكون مما يصح بيعه. أن تكون الأشياء التي ترهن مما يصح بيعه. خلاص،
أستطيع أن أرهن عودا أو جيطارا.
نعم، فالأشياء التي تصح يصح فيها البيع. قال: أن يكون مالكا له أو مأذونا له. أن يكون مالكا له أو مأذونا له في كيف؟ إذا رهنت شيئا لابد أن أكون أنا مالك لهذا الشيء أو مأذون فيه حتى يدخل بذلك الوكيل. فالوكيل يرى، فالوكيل يرى، واضح؟ فقلنا أو مأذونا له فيه حتى يقر بذلك الايه؟
يعني الوكيل يرهن ولا يقر.
نعم، احسنت. أن يكون معلوما جنسه وقدره وصفته. فلا يجوز رهن المجهول. يقول مثلا: أعطني 50,000. يقول لك ارهن. أقول له: سأرهنك إحدى سيارتي، إحدى السيارات التي عندي. يجوز؟
لا
يجوز، لأن هنا المرهون مجهول. سأرهنك قطعة أرض، أو سأرهنك إحدى قطعتي الأرض. يجوز؟ لا يجوز، لابد من تحديد الايه؟ تحديد الشيء. نعم.
الضابط الثاني: الرهن أمانة بيد المرتهن لا ينتفع به إلا بالمركوب أو المحلوب بقدر صفته.
أيوه، ركز على النفقة.
بقدر النفقة.
هذا من أهم الأشياء في نظر الرهن. الرهن أمانة لا بيد المرتهن. أنت أعطتني مثلا سيارتك، رهن عندي فهي أمانة عندي، لا يجوز الانتفاع بها. مش أرهن سيارة تبني رايح بها في الدمام وتجيب شغال، لا، الرهن أمان لا ينتفع به إلا بالمركوب والمحلوب بقدر نفقته. مثلا رهنتني البعير، البعير يأكل أم لا يأكل؟ أنفق عليه مالا أم لا؟ يجوز أن أندفع به بقدر هذه النفقة ولا أزيد عليه. واضح؟ رهنتني خيلا فرسا، يكلفني أم لا يكلفني؟ أطعمه أم لا أطعمه؟ أسقيه أم لا؟ يكلفني مالا، يجوز لي أن أستعمله بقدر ما أنفقته عليه من المال. طيب، رهنتني قطعة أرض، هل يجوز لها مزرعه؟
نعم.
من الذي سيزرع؟
انا اريد ان افهم
من الذي سيزرع. يعني الان انا مثلا اخذت 100,000 جنيه من الاستاذ سامي وعندي ارض زراعيه، فقال طيب ماذا ستقلق؟ قلت له سارهمك فدانا منه. سارهمك ايه؟ فدانا. هذا الفدان يترك بلا زرع ام يزرع؟
يزرع.
يزرع. من سيزرعه؟
صاحبه.
صاحبه ام الذي اخذه ركبه؟
صاحبه.
من سيزرعه؟
صاحب.
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 صاحبه الذي سينتفع به.
طيب
الفائدة أنهم إذا جاء وقت حلول الدين جاز تصرفه فيه
في المزروع
في الأرض وليس في الثمر. خلاص يباع الفدان. إحنا ذكرنا أن من شروط البيع أول شرط الرضا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا في 3 حالات يجوز فيها الإقرار بالبيع، منها المرتهن وقلنا سيأتي بيانه وهذا هو بيانه. واضح؟
طيب يا شيخ، رهن الأرض من قبل اندفاع صاحب الرهن اللي هو أخذ الأرض بهذا هل يعتبر ربا؟
نعم.
ثاني رهنته فدان أرض عندك من قبل من أعطيته لي؟
نعم.
أنت قد زرعت الأرض واندفعت لي.
من الذي سيزرعها؟
أنت الذي زرعت. هذا يعتبر ربا؟
لا يجوز بيان الأرض ولا انتفع به الا بالمحلول والمركوب قدر نفقات.
زراعته تعتبر ربا.
زراعته ليست فيه لك انت صاحب الارض ان الذي ستزرعه وتستفيد منه.
اذا اتفقنا على شيء ما لن تزرع مثلا من قبل ان انا اخذ جزء او الى اخره،
هذه تدخل في باب الاجاره كما سياتي.
الاجاره
تدخل في الاجاره كما سياتي باب كم عن الاجاره.
معذره ارهنت واحد ارهن عندي بقره.
نعم.
هذه البقرة بقيت عندي على الشرط عام أو عامين.
نعم.
في المربط مع وقت لها مع
عزت الله
ونزع عليها الفحم.
نعم.
حبل ولد ولد
لا
أنا صاحب
لصاحبي. لصاحبي. لصاحبي أنت تأخذ بقدر نفقتك تستفيد هنا بقدر
نفقتك
لأنها أمانة
السيارة.
السيارة نأتي واحد رغني سيارة. طيب لا يجوز أن أستفيد منها. لماذا؟ لأنها وقوثها عندي لا يكلفني شيء، لا تأكل ولا تشرب.
تطعمها بنزين.
نعم. السيارة توقفت فترة طويلة
ممكن تخرب فيها.
يجوز دواء محركها لكن لا يجوز أن يأخذها سفرا مثلا.
طيب إن استأذن البائع
إن أذن له فلا بأس.
صاحبه.
إن استأذن أن يسافر عليها سفرا فأذن له صاحبه فلا بأس.
لكن لا يكون
شرطا في الرهن.
فائدة للمرهون
إليه. فائدة الرهن يا إخوان ضمان الحقوق.
نعم.
فائدة الرهن ضمان الحقوق. حتى لا تعطل إليه وحتى لا
يعني هو قرض يا شيخ عايش هو قرض ولكن أضمن به حقيقي ليس الرهن.
الرهن ليس الرهن.
فإذا أنا رهن 100,000 وأعطيك سيارتي رهن عليك.
نعم.
ال 100,000 هذه على سبيل القرض.
نعم.
ولكن ضمنت أنت حقك بالسيارة.
نعم.
لكن القرض لوحده
بالفضل بدون
بدل خدت 100,000
وخلاص.
نعم
بالضبط.
احسن.
نعم. قال الضوء
الثالث معلش المرهون
اكبر قيمه وسلم لا باس ومن شرط قلنا ان لا يكون تكلفه اقل من المبلغ.
الضبط الثالث قال من قبض العين لحظ نفسه
لحظ
نفسه وادعى الرد لا يقبل قوله الا ببينه.
نعم هذا يحدث نزاع كبير. قبض العين يعني قبض العين من قبض العين لحظ نفسه يعني مثلا اعطني سياره اذهب بها الى البيت. اعطني سياره اذهب بها الى البيت. انا الان اقترضت السياره لحظ نفسي ام لحظ غيري؟ لحظ نفسي لان يعني انا مستفيد منها الذي ساذهب به. طيب من قبض العين لحظ نفسه وادعى الرد ادعى انه ردها لصاحبه. صاحبه قال لم ترد عليه شيء فحينئذ لا يقبل قوله قول من اخذه الا ببينه. البين على قوله خلاص كده الا ببينه. طيب ايه الدليل؟ الدليل كما قال ابن قدامه ان من قبض العين لحظ نفسه مثل الراهن والمستاجر والمشتري والبائع والقاصر والمتفق والى اخره ثم ادعى الرد لا يقبل قوله الا ايه؟ إلا البينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المنفعة.
قال باب الضمان والكفالة.
الضمان والكفالة اختلف الفقهاء، هل الضمان هي الكفالة من كفالة غير الضمان؟ وعلى قولين مشهورين لأهل العلم، والراجح منهما أن الضمان غير الكفالة، أن الضمان غير الكفالة. الضمان يختلف عن الكفالة. سيأتي معنى أن أي فرق من الضمان وبين الكفالة. نعم.
وقال وفيه أربعة ضوابط. الضابط الأول: أركان الضمان أربعة: ضامن، مضمون، مضمون عنه، مضمون له.
نعم. قال أركان الضمان أربعة. الضمان، قال ضامن. من هو الضامن؟
الذي يضمن الحق لصاحبه.
الضامن هو الذي يضمن الحق لصاحبه.
نعم.
نمثلها عندنا مثلا عماد وإبراهيم وياسر. أخذ عماد من إبراهيم 100,000، فقال إبراهيم: تأتين من يضمنك؟ من يضمنك؟ فقال: ياسر يضمنك. إذا من الضامن؟
ياسر.
طيب، قال: من المضمون؟
المضمون الدين.
المضمون هو المدين. طيب، المضمون عن؟ من المضمون عن؟ قلنا عندي ضامن.
ياسر.
طيب، المضمون من المضمون؟ قلنا المضمون هو الدين نفسه، 100,000. المضمون هو المضمون عنه
المدين.
طيب، المضمون له إبراهيم. أنا عندي مال اللي هو اللي هو المضمون، وعندي ضامن، وعندي مضمون له ومضمون عنه. واضح؟ واضح أركان الضمان؟ طيب.
قال الضابط الثاني: لرفع الحق مطالبة الضامن أو المدين.
لرب الحق، لرب الحق من؟ إبراهيم. مطالبة من؟
الضامن.
عماد أو ياسر؟ طيب، مطالبة لرب الحق، مطالبة الضامن أو الإيه؟
المدين.
من حق أن يطالب إما عماد أو ياسر. طب لماذا طالب ياسر بأي حق؟
الضامن.
لأنه ضمنه؟
الضامن.
وده الفرق والضمن الغالب. هذا هو الفرق بين الضمان والكفالة. الكفيل، الكفيل لا يضمن ماله. الكفيل لا يضمن مالا، وانما يضمن تسليم الايه؟ المدين. يعني مثلا حولناها الى كفاله، يكون مثلا ابراهيم لا يجوز له ان يطالب ياسر بالمال، وانما نطالبه باحضار عماد.
نعم.
باحضار المدين، احضار من عليه المال. واضح؟ ولا يضمن المال. اما في الضمان فيضمن ياسر الايه؟ أما في الكفالة فلا يضمن المال، وإنما يضمن تسليم من؟
تسليم
الذي عليه الحق.
نعم. قال الضابط الثالث: أركان الكفالة أربعة: كفيل.
كفيل، من الكفيل؟
ياسر.
ياسر. والمكفول؟ المكفول.
المكفول شيء نفسه، شيء
نفسه. طيب، وبعد ذلك المكفول له؟
عماد.
والمكفول لأجله؟ اللي هو الدين، اللي هو المال. نعم.
قال الضابط الرابع: إذا سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد برئ الكفيل.
أيوة الله. احنا قلنا إذا مثلا أخذ عماد من إبراهيم 100,000، قال له: يا أخي أنا لا أضمن. قال: واحد يكفلك. قال: طيب، ياسر يكفلك. ياسر يكفلك. جاء ياسر: تكفل عماد؟ قال: نعم. مرت الفترة التي اتفقنا عليها ولم يأتي عماد بالمال. ما الذي على ياسر؟
يجيب عماد نفسه.
يأتي بعماد ويسلمه لمن؟ لصاحب الدين.
لكن لا له علاقة بالمال.
أما في الضمان له أن يدفع لأنه ضمنه. فالضمان غير ذلك. لا لك ياسر. وبعض الفقهاء ساوى بين الضمان وبين
الضمان.
الضمان أقوى من الكفيل. نعم. الضمان أقوى من الكفيل. نعم،
أقوى من الكفيل.
لأنه يلتزم بالمال. لأنه يلتزم برد عين الشيء، برد المال. نعم.
قال باب الحوالة. نعم. وفيه ضابطان:
الحوالة بالحاء المفتوحة وليس بالحوالة. نعم.
وفيه ضابطان. قال الضابط الأول: شروط الحوالة خمسة: اتفاق الدينين جنسا وصفة ووقتا، علم قدر كل من الدينين، استقرار المال المحال عليه كونه مما يصح السلم فيه، رضي رضا المحيط.
طيب، الحوالة اختصار صدع ولخصت قبل أن نشرح الحوالة. نأخذ نفس الأشخاص. إبراهيم له عند عماد 50,000. واضح؟ عماد له عند ياسر 50,000. طيب. قال عماد ابراهيم ياخذ لي مال عندي احولك عليه احوله عليه هذا يسمى ايه احول عماد الدين من مرسون عليه الى شخص اخر هو دائم له هو دائم له يسمى حواله لها شروط لا شروط لا تصح الحواله الا بهذه
الشروط
قال اتفاق الدينين ان يكون هنا 50,000 وهنا 50,000 جنسا وصفة وواطن ممكن ما يكونش المال نقدا ممكن يكون ده اللي من 100 جرام خلاص يكون نفس الاتفاق الدينين فقط ووقتا مثلا احنا الفلوس التي على عماد مع اولها 1/10 ما ينفعش يكون ده عليه 1/12 وتحوله لانه لم ياتي عليه اجل السداد فحينئذ لا تصح الحواله وانما يكون اتفاق الدينين جنسا وصفة ووقتا فحينئذ تصح الحواله قال علم قدر كل من الدينين معلوم القدر هذه كم وهذه كم نعم هذه وزنها كم ان لم تكن مالا وهذه وزنها كم
لذلك يصح اذا كان
ركز معي في الشرط الثاني مهم جدا قال استقراء المال المحال يا اخوانا المال ينقسم الى قسمين المال ينقسم الى قسمين المال ينقسم الى قسمين مال مستقر ومال غير مستقر او الملك ملك المال هناك ملك مستقر وهناك ملك غير ايه غير مستقر الملك المستقر هو ما تحوزه اليك بعقد صحيح ما تحوزه اليك بعقد صحيح ملك كامل يجوز لك ان تتصرف فيه وان تتبرع به وتفعل كل شيء وتفعل فيه كل شيء مباح وتفعل فيه كل شيء مباح اما الملك غير المستقر مثال اعطيك مثال على الملك غير المستقر
لكن ليه فلوس في السوق
مثال اوضح انت شغال كله في التجاره تطرق التلفزيون تشتغل
انا اللي كبير يا شيخ
امراه عقد عليها زوجها وصداقها 100,000 هذا الصداق مستقر ام غير مستقر
غير مستقر
قال يطلقها قبل الدخول فيصبح نصابها كام
نصف
50,000 وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرقتم لهن فريضه نصف ما فرقتم ان هذه الملك مستقر لا غير مستقر فهذا الملك ملك غير مستقر احنا قلنا الملك غير مستقر هو ان يعلق على شيء كما علقنا الصداق لماذا بالدخول اذا دخل بها فلها الصداق وان طلق قبل الدخول فلها نصف الايه نصف الصداق هل يجوز الحواله على ملك غير مستقر لا
يعني المراه الشماليه عنده 100,000 خدها
منه نعم قد يطلقه كيف تضمن او كيف يحول عليها المال لا يحول لا تصح الحواله الا على المال المستقر قال كونه مما يصح السلم في السلم ذكرناه بالشروط السبعه التي ذكرناها رضا المحيط طب لو جاء ياسر وقال له لا ان ما رضاش اتعامل مع الرحيم انت لك عندي 50,000 هتلاقي مش عارف ما تدخلنيش في دوامه يا عبد الحاج لا انت فلوسك تاخدها مني
ياسر ولا قريب يقول كده
انت الان لا هو ابراهيم له عنده 50,000
اه وانا
عندك عندي
عبد ياسر
اي نعم
فقلت لابراهيم روح هناك
ايوه قال لك لا
الراجل قال لا مش عارف
انت عاوز تخلي معايا ياسر لا يا عم ما تعملش معايا
بالظبط
لا اتعامل معايا ياسر انا ليا فلوس عندك في الطرف الثاني
اه
طب ان رفض ابراهيم لا تصح الحول لا تصح ليه؟ لا تصح الحول
قال الضابط الثاني اذا صح
المحيط دي خلاص السؤال
يا شيخ لا لحظه خلينا نشوف
اللي هو صفه اللي هو اتفاق الدينين صفه
الصفه يعني مثلا حواله على شيء موصوف سياره لها صفات معينه انا لي سياره عماد لو سياره عندي وعند مثلا بصفات كذا ونوع كذا وكذا وانت نفس السياره فيجوز لك ان تحيد عنها
نعم. قال الضابط الثاني اذا صحت الحواله برئ المحيط
ايوه اذا صحت ان حواله برئ
المحيط
يعني لو ابراهيم رحيل الى ياسر فقد برئ من
عماد
اذا قبل
شروط تسقط
اتفقت كل الشروط وتمت فقد بيع من
ولا
من على
طب رضا يا حاج
قلنا مش شروط
قال باب الصلح وفيه ثلاث ضوابط
باب الصلح الصلح هنا يا اخوان ليس المقصود به الصلح بين المتخاصمين
المتدينين
ايوه يقول هنا في باب الحقوق المالية الصلح هو وضع جزء من المال كما سمعنا. وخذ تعرف الصلح هو معاقبة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين أو مختلفين
معاقدة.
نعم معاقدة نعم. يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين ولو بوضع جزء من المال. ولو بوضع جزء من المال اللي هي قاعدة مشروع معروفة ضع وتعجل. ضع وتعجل صفة معنى خمسة. كما قال تعالى للطائفة الثانية من المؤمنين الصلح فأصلحوا بينهما. وقال تعالى والصلح
خير.
وقال إن يصلح الصلح جائز بين المسلمين إذا صلحا
أحل
حل حراما وحرما
حلال.
حلال نعم.
الصلح مرة ثانية
معاقدة يتوصل بها للإصلاح من المختلفين.
وفيه ثلاث ضوابط. الضابط الأول إذا أقر المدعي بدين أو عين فأسقط بعضها صح. بعضها صح.
نعم. إذا أقر للمدعي بدين أو عين فأسقط بعضها صح. مثلا أنا لي عند مثل عبد الكريم 100,000 فأقرب معتمد فأسقطت عنه جزءا منه. أسقطت عنه 20,000 خلاص. حينئذ تصح يصح الصلح لأنني هذا يعني مثلا هذه 100,000 موعدها في أول السنة قادمة فأعطاها لي مثلا في قبل حلول الأجل بشهرين مثلا يجوز لي حينئذ أن أسقط جزءا من المال مقابل أنه سيدفعها مقدمة وهذه المال يسمى ضع وتعجل يعني أسقط جزءا وتعجل
وهذه
فعلة من نفسك مش كده ضعف يعني العكس. السؤال سبق يعني كده الكريم عنده اقترض مني والمفروض بالقرض اقترض مني مبلغ من المال المفروض انه بعد سنة لم احصل على هذا المال الا بعد 10 سنوات هو كان واخد مني 10,000 ريال من 10 سنين كان لهم قيمة عندي الان. هل لنا هل القاضي مثلا كان يزيد على المال التي اقترضها الكريم مقابل العشر سنوات كغرامة مثلا؟
لا انت تقصد الان ستحول الى الفائدة يعني مثلا اذا مثل البنوك اعطي المال 1000 بس اسدها
اي بس انا وقع عليها ضرب يعني هو اخذ مني مال من 10 سنوات المفروض يكون بعد سنة.
نعم حين هذا المال اقترض عليه الا بعد 10 سنوات قاضي بغرامة عليه لا بأس اما تكون فائدة
ليست فائدة ولكن
هذا المال اما اقترض قاضي عليه بغرامة المال
يعني 10,000 مثلا من 10 سنين كانوا يشتروا مثلا 100 جرام من الذهب الآن 10,000
ليش لما يشتروا 10؟ قلنا إذا قضى قاضي المسلمين بغرامة المادية اللي ما وقع عليكم
ثلاثة؟ نعم. الصفحة شفنا كده أنا قلت إن هو في ثلاث أطراف واحد اثنين منخصمين وفي واحد يسقط بينهم لكن المسألة اللي قلت عليه زميلة تقول
عليها ليس شرط
بين الصلح وقع من حضرتك
أنا بين الصلح مني لا بين الطرفين.
نعم. قال الضابط الثاني يصح الصلح عما تعذر علمه من دين او عين.
هذه نقطة مهمة ايضا يصح الصلح عما تعذر علمه من دين. انا لي عنده مال لكن ما قدره لا ادري لم نحدد اللي تعاملت معه معاملات كثيرة فدخلت الاموال بعضهم بعض فلي عنده مبلغ من المال مثلا من 10,000 إلى 15,000 لكن كم بالضبط انا لا اعرف فحينئذ يصح الصلح أي نتصالح على مبلغ معين. طيب المال من 10 إلى 15 ما رأيك يا عبد الكريم أن نتصالح على 12,000؟ تصالحنا على هذا وقررنا حينئذ يصح الإيه؟ يصح الصلح. نعم.
قال الضابط الثالث يحرم التصرف في جدار
جاري. طبعا هذا ما ذكرته الدليل على حديث أبو سلمة. عن أبو سلمة عليه الصلاة والسلام أنه قال في رجلين اختصما في مواريث درست يعني كنيسة. خلاص؟ فقال دراسة توخيا يعني حول أن تتحرى يعني وليحلل أحدكما صاحبه يعني إذا كان 10 وأنا أخذت منه الحين زيادة يحلها لي وإذا كان 15 وآخر مني 3 يحلها فليكون بالاعتراض بين الأرضين.
طبعا أنا شو نعرف على الاستفسار نفرض بين 9 ساعات فيه. أنا مثلا اخترت من السبرايين أو عفوا تعال السبرايين اخترت مني 10 ريال يعني وقت بسيط.
نعم.
وهو ناسي وانا فاكر بس مكسوف اقول له عن 10 ريال وهو ناسي وخلاص جه اجل وجه اجل وجه اجل خلص الوضع ده مش ازاي هل انا واجب عليا ان انا اروح اتذكر اقول له اصل ايه في يعني اديني ال 10 ريال
ان اسقط حقك لا باس ان اسقط احد الطرفين حقه لا باس
بذلك دون عين الاخر هو ناسي
لا هو ناسي طبعا هو المفترض اذا تدايرتم بلين لا في المصنع المفترض يكتب الدين لان الشيء المهم جدا حتى احنا خلنا في الجنايه ان قبل الناس قبل الجرائم ان تخرج النفقات الديون والتكلفه الغسل والكفل التي تخرج من مالك ثم بعد ذلك يدخل باقي المال في يد المرء فينبغي ان يكتب هذه الاشياء تكتب وان يعني تدون حتى لا
يعني لو مطلب مني مال هل يجب علي ان اروح لاهلي واقول لهم يا جماعه والله ابوك خد مني 10000 ريال قبل ما يموت
ان اتيت ببين
كان معايا البيان
خلاص
طب لو عقبت او ما اتكلمتش اصلا وخلاص على وعدت الموت
هذا النقطه سته طيب في الوصايا ولا شيء
قال الضابط الثالث يحرم التصرف في جدار جار او مشترك الا باذنه ما لم يكن تسخيف الا به
عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبته في جداره قال يحرم التصرف في جدار جار او مشترك الا باذنه ما لم يكن تسخيف الا به بين جار جدار خلاص لا يجوز لي ان اتصرف كيف اتصرف فيه ان مثلا اهدي منه جزء حتى اعد الاشياء عنه لا يجوز الا ان ياذن لان هذا شيء مشترك طيب لو مثلا اريد ان اتكئ عليه هل استاذن منه واحد لازم يتكي على
الجدار
صعب 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 اذهب يا بني استاذن جارنا فلان قل له ابي يريد ان يتكي على الجدار المقصود يعفى عن الاشياء المتعارف عليها او الاشياء اليسيره التي لا تضر بالجدار لكن واحد يريد ان يدق مثلا خشبه او عمود في الجدار هذا مما يؤثر في شكله او نحو ذلك حينئذ لا يجوز الا باذنه نعم
لو كان الجدار فاصل بين الاثنين
ما هذا
انا ما عملتش جدار انا سبت الجدار هو ليا وليه
جدارك انت ملكك انت
جداره هو اللي هو خليه اعتبرته جدار بيني وبينه.
طب هذا الجدار ملك لمن؟
ملك هو.
خلاص هو يتصرف. لكن هنا هنا على شيء مشترك.
واستخدمه له.
يعني يحل يضرب مسمار في الجدار ده
ساعتها. لا 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 ولم يقصد ذلك.
جدار هو يا شيخ محمد.
انت يعني بالمصري على سنه لكن انت عليه.
ايه؟
بالمصري يعني لكن انت عليه
لا استخدمه مش عايز استخدمه مش جدار رابع بيني وبينه. استخدمه من غير ما استخدمه. يعني
أنا
المفروض
أي
حجمة
أربعة
نعم
هي ثلاثة
الرابع الرابع اعتبرته بتاعه لا
يمكن
يعني لا
بأس
أعتقد
استخدم جاري في إطار إن أدينا لا يتحاسب معه يروح تتحاسب مع الرجل
إن أدينا
لا كان يتكلم فتخسر
لا بأس إن أدينا لا بأس
نعم
عاشرا قال
موضوع العمود
نعم
عاشرا قال كتاب الحجر
أيوه كتاب الحج الحج ده من الابواب الفقهيه الطريفه جدا ولذيذ يعني دراسته يعني جميله الحج ما معنى الحج؟ الحج لغه هو الحجز منع رجل من التصرف في ماله منع رجل من التصرف في ماله خلاص كده اللي هو الحج طيب ينقسم الحج الى قسم ينقسم الحج اكمل
وفيه بابان باب احكام الحجر وباب الوكاله قال باب احكام الحجر وفيه خمس ضوابط الضابط الاول الحجر نوعان الاول حجر لحق غيره والثاني حجر لحظ نفسه
نعم قال الحجر نوعان الحجر نوعان حجر لحق غيره رجل اقترض من الناس 500,000 وخسر في تجارته فلم يستطع ان يرد للدائنين اموالهم فرفعوا امره الى قاضي المسلمين فيحجر عليه القاضي اي يحجر عليه فيمنع من التصرف في ماله فيباع ماله في المزاد ويعطى لمن ويعطى للغرماء ثم اصحاب الايه اصحاب الاموال هذا اسمه حجر لحق الغير من هو الغير اصحاب الدين اصحاب الاموال هذا يسمى حق قال حجر لحظ النفس حجر لحظ النفس مثلا رجل مات وترك ابنا صغيرا عنده 5 سنوات ورأس ماله 1,000,000 جنيه. إن أعطي هذا الولد 1,000,000 جنيه يشتري بها سيارات وألعاب وحلوى ومصاصات، صح؟ حينئذ يحجر عليه حتى يستطيع أن يتصرف، يحسن التصرف في ماله. هذا اسمه حجم لحظ الناس. الذين يحجر عليهم لحظ أنفسهم ثلاثة. الذين يحجر عليهم لحظ أنفسهم ثلاثة: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يعقل، وكذلك السفيه. وكذلك السفيه. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا حجر لحظ النفس الذي لا يحسن التصرف. مثال واحد، مثلا قلت له خذ هذه 1,000 ريال ومثلا استخدمها في طاعتي، فذهب واشترى بها العاب حتى اطفال والاشياء لا يعني لا تفيد غير فلا
حجر للحظ نفسه لا يكون الا لكل الامر.
هذا الحجر لمصلحه الامور، هذا الحجر لحظ النفس لمصلحه المحجور عليه.
أيوة يعني ليس يعني
نعم
للعامة، يعني لا
يكون
للعامة، يعني
نعم لكل فرد مسلم الذي يحجر. ولذلك يا إخوان حجم لحظ النفس يكون لمصلحة المحجور عليه. أنا صغير ولو سلموني المال التركة قد أهدرها فيما لا ينفع، فحجرت عني أو حجزت عني لمصلحتي أنا عندما أكبر وأبلغ الرشد وأستطيع التصرف، فأعطى هذا المال فحينئذ حجر عني.
لا أنا والله لا شفت اللي بيحجروا على أبوه، الأبناء اللي بيحجروا على أبوه كبر في السن وقرف وبتاع وحد
قاعد هذا طبعا احنا قلنا هذا حجر لحق الغير. أعطيك مثال.
لا الحافظ النفس
انتبه معي، أنا الآن رجل بلغت من الكبر عتي، بلغت 90 سنة. أنا ولد فبلغت من الكبر عتي وعندي تركة بمليون مثلا ريال، فبدأت أنفق منها. في واحد جاءني يطلب أني أعطيني صرف أعطيت 500,000، أعطيت نصف الطريق. هذا طبعا سفل. حينئذ يأتي الابن ويحجر على والده لأن هذا المال له شركاء فيه، في ناس أصحاب حقوق في هذا المال، ولكن ناس أصحاب حقوق في هذا المال، فحينئذ يحجر عليه لحقه.
حق شبهان لو لم يكن له شركاء فيه
فهذا الحظ النفس. نعم الحظ النفس. إذن طيب الضابط الثاني:
إذا سجن بدينه فلا يخرج من السجن إلا في حالة من 4: وفاء الدين.
نعم إذا سجن بدينه، إذا سجن بدينه رجل يحجر عليه فلن يستطع له الوفاء، فحينئذ يحجر عليه يحجر عليه بدينه فلا يخرج من السجن إلا في كم؟
في حالة من
4 حالات. إلا في 4
حالات. الأول وفاء الدين. الثاني
وفاء الدين يعني إذا سدد الدين يطلع من السجن. الثاني
أن يتنازل الدائن عن حقه.
خلاص أنا لي مال، خلاص أنا سامح وأسقط ديني يخرج من السجن.
نعم. أن يرضى الدائن بإخراجه.
نعم إذا قال الدائن أنا لن أتنازل عن حقه لكن أنا أرضى بإخراجه حتى يعمل ويسد، وهو في السجن لا يعمل فلن يسد، أنا أخرجه بحيث يعمل ويسدني ولو على إيه؟ ولو على أقساط، فحينئذ يجوز إخراجه. نعم.
الرابع أن يثبت إعصاره بشهادة ثقات.
نعم جاء رجلان ثقتان فقال هذا رجل معسر كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظر إلى النصر. جاءت من الثقات قالوا هذا الرجل معسر لا يستطيع السداد مطلق، فحينئذ
لا يسقط الدين،
لا يسقط الدين. فمتى جاءه وجب عليه الدين.
ومن يدفع عنه؟
من المسلمين. طبعا هو انظر معسر له كل يوم كل يوم صرف. لا نكمل الحج سنقف على أول كتاب الشيخ. طيب واحد غير لاعب سنقف على أول الشركة.
الضابط الثالث قال فوائد الحجر أربعة: تعلق حق الغرماء بالمال.
لماذا نحجر عليه؟ واحد، تعلق حق الغرماء لأن الناس لهم أموال فيه حقوق متعلقة بالتركة، واضح؟ نعم.
من الثاني، ما الثانية، من وجد
الثاني ده لأنه هو حساس ومهم جدا.
من وجد عين ماله بعد الحجر فهو أحق به ما لم يقبض من ثمنه شيء.
وكان المفلس،
وكان المفلس حيا.
طيب، من وجد عين ماله، مثال واحد مثلا عليه ديون 500,000، القاضي حجر عليه وحصل الديون، وجد كام ديونه؟ 250,000 بس، يعني اللي له 2000 هياخد ايه؟ هياخد 1000، فوجد النصف، اللي له 2000 ياخد النصف، فبدأ يوزعوا الديون، مثلا فيها 10 لهم ايه؟ لهم اموال، كل واحد ياخد كام؟ بدل ما كان كل واحد ياخد 50,000، كل واحد ياخد كام؟ 25,000. وقال خلي يا جماعه استنوا علي، السياره دي بتاعتي، دي ضمن داخل ضمن ايه؟ ضمن ممتلكاتي التي اخذها مني. فلماذا انا اخذها من اول بيت؟ ياخذها ولا لا؟
ياخذها.
اسمع، من وجد عين مال، عين ماله يعني ايه؟ السلعه بتاعته بعد الحج، فهو احق بها بشرط أن لا يكون قبض من ثمنها شيء. طيب لو السيارة دي 100,000 وخد منها 1000، لا يأخذها. واضح؟ يعني لو السيارة دي 100,000 وأخذ من ثمنها 1000 واحد، لا يجوز له أن يأخذها.
ولو رد الألف الباقي لا
يأخذها. ولو رد الألف الباقي لا يأخذها. ما لم يقبض من ثمنها شيئا وكان المفلس حيا. وكان المفلس حيا. أي أما إن كان ميتا. نعم. نعم. المفلس
هو المحجور عليه. نعم. الثالثة، يلزم الحاكم قسم ماله على الغرماء بقدر ديونه.
نعم، هذه وضحناها. لو كان مثلا لو 500,000 عليه 500,000 وجد مثلا 250، فيقسم بالتساوي، يعني أصحاب الألفين يأخذ
1000. نعم. الرابعة، عدم جواز مطالبته بعد ذلك.
عدم جواز المطالبة، مثلا هو الرجل ده عليه 500 وجد 250 وطلع من السجن، وبعد ما طلع من السجن اصبح مليارديري، فراح له اصحاب الديون قال له احنا اسقطنا عندك النصف، يجوز لهم ان ياخذوه؟ لا يجوز. لا يجوز.
ما لم يكن هناك ورق، هنفترض ان هو كان
حتى لو اخذ كل واحد 1000
هو عنده مال مخبيه، يعني الذي كان
لا هنا نقطة أخرى، مال مخبيه نقطة أخرى، لكن هو مال حصل التركة التي عندك وأريدها أجاه.
شيخ محمد، حتى لو هو أنكر وأخفى ممتلكاته.
لا، الدم والإخفاء يختلف، أنا أقول هم حصروا الآن ممتلكات وجدوها فعلاً
النصف.
ثم خرج وبعد سنوات تاجر وأصبح غنياً وأصبح عنده ملايين كثيرة جداً، فلا يجوز لهم أن يذهبوا إليه ويطالبوا بباقي الإيه؟ لأنهم أسقطوا حقوقهم ورادوا
إليه. لو بصينا شفنا على واقع روح الريان دلوقتي، يعني ناخذ إن هو اختلى تاني، مش من حق الناس اللي كان عنده قبل كده إن هو لا تدينا بقية حكاية.
لا
خلاص كده، مش الريان ده الثوره كلهم في السجن
وكلهم معاهم فلوس. قال الضابط الرابع: من دفع ماله الى صغير او مجنون او سفيه فادفه لم يضمنه.
ايوه، يعني انت مثلا اديت متريال وعايز تقول له روح فك دي من الدكان، رايح على احد قال لك انا فكتها، ده لا يضمن. اذا لا يضمن.
الضابط الخامس: علامات البلوغ للذكر إحدى ثلاث.
علامات البلوغ للذكر ثلاث. نعم، الاحتلام، نبات شعر خشن حول القبض، تمام 15 سنة.
نعم.
إذا تم 15 سنة ولم يحتلم فقد بلغ.
وتزيد الأنثى باثنتين الحيض والحمل.
إذا حاضت فقد بلغ، إذا حملت فقد
دخل بالحجر.
نعم، بقى الوكالة، نأخذ الوكالة حتى نطلع على أول الشركة.
ثانيا، قال باب الوكالة الوكالة وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: شروط الوكالة أربعة: من جائز التصرف فيما تدخله النيابة، أن يكون التصرف مباحا. أربعة تعيين الوكيل.
طيب قال من شروط الوكالة أربعة: من جائز التصرف. لما جائز التصرف؟ الذي يوكل يكون جائز التصرف، عاقل رشيد يحسن التصرف، فحينئذ يجوز أن يوكل غيره. وكذلك الموكل لابد أن يكون جائز التصرف يحسن الإسعار. فيما تدخله هي العبادات يا إخوان تنقسم إلى أقسام. العبادات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الحقوق عامة من حيث الوكالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نوع تصح الوكالة فيه مطلقا. نعم، قسم تصح في الوكالة مطلقا مثل البيع والشراء تصح فيه الوكالة مطلقا، وقسم لا تصح فيه الوكالة مطلقا الصلاة زي الصلاة. وقسم تصح فيه الوكالة عند العجز الحج والعمرة مثل الحج والعمرة والمناسك. واضح؟
الزواج داخل تحت أي واحد فيه؟
الزواج
يجوز به
الوكالة، يجوز الوكالة
داخل تحت أي قسم.
الزواج على العقد
القسم
الثالث الثالث يصح فيه الوكالة عند العجز زي الحج والعمرة. طيب قال فيما تدخله الديانة أن تكون الوكالة في القسم الأول. في القسم الأول الوكالة في القسم الأول. ثلاثة أن يكون التصرف مباح، لا توكله في شراء خمر، لا توكله في إدارة مسلم، وإنما يكون التصرف فيه مباح. قال تعيين الوكيل، لا تقول أنا سأوكل أحد أبنائي، لا تعيين، لأن سأوكل أحد أصدقاء أو أحد زملائي، لابد أن تعين من هو الوكيل.
الزكاة تحت أي قسم من دون؟
نعم
الزكاة.
الزكاة يجوز فيها الوكالة، وأن توكل الإنسان يخرج عنها الزكاة.
لا، افرض أخويا مثلا دفع لي الزكاة، قال لي ظروفي صعبة وأنا مليونير بس متعسر.
نعم.
راح هو دفع لي الزكاة.
لا بأس، يعني مثلا الآن سنطلع أنت مسافر في السعودية وغيرها وعندك أموال في مصر وحال عليها الحول. يجوز لك أن توكل أحد إخوانك أن يخرج عنها الزكاة.
لا، ما ممكن تمشي.
أو ليس معك مال ويخرجها تقصير.
وموكلتوش
هو
لوحده كده
رح
دفع
لا بس.
نعم.
الضابط الثاني من شروط الوكالة سبعة: الفسخ، الموت، الجنون، الحجر لسفة، الفسخ فيما ينافيه، الردة بما يدل على الرجوع.
نعم، مبطلات الوكالة سبعة، لا شيء تفسد الوكالة. طبعا الفسخ أحد الوكيلين فسخ، يعني سواء كان الموكل أو الوكيل. إذا جاء أنا كوكلت شخص وفسخت الوكالة خلاص بطل. الموت، الموت من أحدهم، أي واحد من الموت بطلت إيه؟ الوكالة. طيب واحد مات وكان موكل واحد مات، فجاء أبناءه قال لهم لا، ده أنا وكيل عم أبوه. لا، طالما مات الموكل فقد بطلت
الوكالة.
قال الجنون، لأن من العقد مات التكليف. الحجر لسافة، وليس الحج اللي هو اي نوع من الحج، الحق الحق نفسه ولا الحق غيره. الحج الفسق في النفس
ينافي،
نعم، لأنه لا ولاية الفاسق. الفاسق والمصر على الصغائر أو المجاهر على الكبيرة. نعم.
دي مشكلة في موضوع الفسق
يعني المرتد لا تصح وكالته، المرتد لا تصح وكالته. لا يصح وكالته. بغض
النظر يمكن حد يوكل حد فهو هو فاسق.
تكون عادلة ولو ظاهرة، فلا تساعد تدخل في نظر الناس العدل يكون ظاهرا. قال الردة ثمن الردة لا يكون في المرتد يكون وكيل بما يدل على الرجوع. يعني واحد مثلا احد الطرفين فعل فعلا يدل على ايه؟ يدل على ايه؟ على
الفسق.
على الفسق بالقول او بالايه؟ بالفعل. طب فسق الوكاله باي قول او فعل يدل على ايه؟ على الرجوع. طيب رجل وكل آخر في طلاق زوجته، رجل وكل آخر في طلاق زوجته ثم جامع فدل على الرجوع عن إيه؟ جماعه لا يدل على أنه رجع عن وكالته في الطلاق.
هذه الطلاق
نعم.
قال الضابط الثالث: الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط.
نعم، الوكيل أمين، الوكيل أمين لا يضمن، يعني إذا تلف شيء، يعني وكلتك مثلا في بعث سيارة فتلفت عندك صلحها، أنا وكلت سبق أن يبيع سيارة فأخذ السيارة وراح لها السوق فصادمها سيارة، يضمنها ما يضمنها؟
لا يضمنها إذا لم يفرق،
إذا لم يفرق ولم يؤمن لا يضمن. طب إن أهمل أفرق ترى بها مفتوحة ومفتاح فيها وراح يشتري بسكويت
ضمن،
جاء اللص سرق رقمه، يضمن أم لا يضمن؟
يضمن،
يضمن لأنه أهل.
طب يضمن إذا هو المخلص
الأشتري،
يعني حدث حال وهو المخلص فيضمن. طب هو المخطأ عليه؟
لا
لا يضمن.
طب قبل أن نتوقف سؤال سؤال قبل أن نتوقف، يعني بالنسبة لإبراز الكلام الكلام هناك كتب كثيرة للمثال، هل يجوزني أن أقرأ عن الحسن؟ هل يجوزني أن أقرأ وأتعلم منفردا؟
لا. يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا.
يا من إلى الله
تدعو
وترتجي منه
أجرا،
دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا.
لك المدائح تترى شعرا وإن شئت نثرا،
لك المدائح تترى شعرا وإن شئت نثرا.
وقد حبيت بيانا يا خالوه المرء سحرا،
يا من إلى الله
تدعو
وترتجي منه
أجرا،
دعوتنا لكتاب
ينير قلبا وفكرا.